قال رحمه الله تعالى: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر.
كلمة قائم بذن كثيرا ما يعبر عنها الكلام من يتعلق بالصفات وكثير من الأمور الغيبية، ويقصدون بها لزوم الشيء للشيء، يعني الصفات ملازمة للموصوف، وأحيانا يعبرون عنها بأن القائم بالشيء هو الذي يعد جزءا منه أو أنه غير منفصل عنه. وأهم أو أبرز تعبيرات من القائم بالشيء أي اللازم له الحاصل منه أو الحاصل فيه، الشيء اللازم له أو الحاصل منه أو الحاصل أحادث فيه الذي لا ينفصل عنه. وهو تعبير فلسفي ينبغي أن يتفاداه المسلم إلا عند الضرورة عندما يضطر للرد. نعم.
الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، فعال الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة.
من هذه الأمور بدهية، وتكرير البدهيات كثير ما يشكل، ولولا أن المؤلف ساقه هنا في الرد على أناس ممن ينتسبون للعلم أو ينتسبون لأهل العلم ويفتن بهم كثير من المسلمين، خاصة في تلك العصور التي كانوا فيها أعلام ينظر إليهم نظرة كبار وإعجاب، أمثال أبو المعالي الجويني قبل رجوعه، والرازي قبل رجوعه، والغزالي والشهرستاني والبغدادي وغيرهم من أولئك الذين كان الناس ينظرون لهم أو كثير من الناس ينظر لهم نظرة إكبار وإعجاب، فوجد منهم هذا التلبيس، فاضطر السلف أن يردوا على هذه المقولة دفعا للنفس، وإلا فالمفروض أن لا يتكلم المسلم بهذه الأمور بغير ضرورة قصوى، خاصة في الأماكن العامة والدروس العامة. ولذا نجد أن الذين تصدوا لهذه الردود أحيانا يقولون أشياء غير لائقة، بإمكانهم أن يعبروا عنها بتعبيرات أسهل، لكن الحرص على الرد والإمعان في رد هذه الشبهات جعلهم يقعون في مصطلحات وتعبيرات استعملها الخصوم. فمثلا في الصفحة التي سبقت هناك عبارة ما ينبغي طالب العلم أن يستعملها أبدا، وهي ما ذكره قوله: أما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون يعني الله عز وجل محلا لكذا وكذا. المفروض أن يعبر بتعبير يدل على المراد مجمل، كان يقول أن يكون محلا لما لا يليق، خلاص كافي، لأن أي إنسان مطبوع على الفطرة السليمة ينفر من أن يعبر عن الله بما لا يليق دون ذكر العبارات التي تشكل توقع في حرج المسلم وهو يقرأ أو ينظر، يعني يجد حرجا شديدا أن يحكيها حتى وإن قالها هؤلاء الملبسون. ولذا فإن هذا تقرير هذه الأمور أحيانا يوجد شيء من الإشكال عند الناس الذين مع الفطرة والفطرة السادسة، لا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة القصوى أو في دروس خاصة جدا في دروس العقيدة ونحوها، وأن يؤمن فيها عدم وجود الأحداث الصغار وعدم وجود العوام الجهال وعدم وجود قليل العلم الشرعي للمثقفين المغرورين ونحوهم. نعم.
أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعتبر
هذه الضرورة يدركها كل إنسان، ما فقط كل مسلم بل كل إنسان، كل إنسان يعرف الله عز وجل يدرك هذه الضرورة وهي اللجوء إلى الله عز وجل والتوجه إليه بالنظر إلى العلو، بالتوجه إلى العلو، سواء كان توجه فعلي أو توجه قلبي. والناس في هذا درجات، فالمسلم الموقن الصادق المتقي لله عز وجل في كل أموره دائما يستصحب هذه الحقيقة، وهو أنه يتوجه إلى الله علو حينما يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه قلبه وجوارحه. أما قلبه فهذا أمر دائم، أما جوارحه فعندما يدعو أو عندما يعبر عن شيء من كمالات الله عز وجل يجد أنه يشير إلى العلو، حتى أحيانا دون أن يعني يتقصر يشير بفطرته. أما العاصي والكافر وغيرهم فأنهم عند الضرورة، أي عند المفاجآت أو عند الأمور الملحة أو عند الضر عندما يمسهم الضر أو الأمور التي يعني يحتاجون فيها إلى أو يفطنون فيها للجوء إلى الله عز وجل، يجدهم بفطرة تتوجه قلوبهم وجوارحهم إلى الله عز وجل. حتى عند المفاجأة التي لا يستطيع الإنسان يفكر فيها بسرعة، عندما يفاجأ إلى أمر يجد أنه متوجه إلى الفوق إلى الله عز وجل، إلى العلو لجوارحه وبقلبه، بل حتى الحيوانات. الحيوانات لو تأملتموها عند ما يمس شيء من الضر، خاصة عند النزع عند الموت أو عندما تفقد شيئا من الأمور الغالية عليها، كان تفقد ولدها وغيرها، تجدها تشخص ببصرها إلى الله عز وجل إلى السماء. هذا أمر فطري يدرك في الحيوان وفي الإنسان، لكن الفلسفة أحيانا تضيع الحقائق الفطرية وتضيع الأمور التي تقتضيها العقل السليم. ودليل ذلك أن الناس إذا تمادوا في الفلسفات ينكرون البدهيات التي أمامهم المشاهدة فضلا عن البدهيات العقلية، لأنه يوجد من الفلاسفة من يعني يذهب إلى الشك في وجوده هو. طيب هذا مذهب من المذاهب، فالناس ليس في أوهامهم وظنونهم ليس فيها دلالة، والعقول لا تنضبط بشيء، ومن أضل الله عقله فلن يهتدي بالحق. إذن فليس فيما يوجد من شذوذات كما يوجد عند المتكلمين والفلاسفة دليل على ما في الفطر والعقول السليمة، إنما الدليل ما عليه جمهور العقلاء وما تقتضيه النصوص الشرعية والفطرة السليمة التي يعبر عنها أصحاب السباجة السدة من الناس. إذا اختلف المتجادلون فليلجأوا إلى ما عليها أهل الفطرة السليمة الذين لم تدخلوا الفلسفة ويجدوا عنهم حقيقة الأمور الفطرية. نعم ليس عندهم فقه شرعي لكن حقيقة الأمور الفطرية تجد عند السدة السالمين من الأهواء السالمين من البدع السالمين من من الفلسفات الدخيلة يجد عندهم كثير من الحقائق التي يماري فيها أهل الأهواء سامة سواء ما يتعلق بوجود الله عز وجل بعلوه سبحانه بفوقيته أو يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أفضل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا.
نعم هذا ما أشرت إليه سابقا من أن عامة الناس الذين هم على الاستقامة في الأصل ولم تدخلهم الفلسفات هم الذين يعتدوا بفطرهم السليمة طبعا قد لا يدركون الأمور العقلية العميقة لكن هذه ليست محل الخلاف أغلب الخلاف في الأمور البدائية والأمور العميقة التي تتعمق فيها الفلاسفة ناتجة عن خلاف البدهيات هذه مسألة ينبغي أن تفهمها. أغلب الأمور التي تفلسف فيها المتفلسفون وتكلم فيها المتكلمون ودوخوا فيها أنفسهم ودوخوا فيها المسلمين راجعة من البدهيات فإذا أسقطنا أصولا بالبدهيات سقطت جميع الفرعيات التي فرعوا عنها. فمثلا كثير من الأمور التي أول فيها الصفات راجعة إلى مسألة العلو وإلى مسألة الكلام لله عز وجل مسألة الاستواء لله عز وجل وإلى مسألة الكلام هذه الأمور الثلاث هي التي يدور عليها أكثر تأويل المؤولة من الجهمية والمعتزلة ثم أهل الكلام بعد ذلك وغيرها تبع لها ثم هذه الثلاث كلها تدور على مسألة واحدة وهي مسألة العلو فإذا قررنا العلو بالفطرة تقرر الوجود الذاتي لله عز وجل سبحانه وإذا تقرر الوجود الذاتي تقرر إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله على مالك جلاله وتقرر الاستواء ثم الكلام ثم بقية الأمور ومسألة العلو بدائية فإذا قررناها بالبداهة بعيدا عن التفسطة وبعيدا عن التكلف الذي يتكلف به المتكلفون واعترف بها الخصم انتهى وانهدم أصله الذي بنى عليه التأويل أو بنى عليه التعطيل ولذلك ترى الهمذان هنا وهذا مثال فقط بما يجري بين أهل السنة وبين غيرهم في تقرير العقيدة الهمذان ما راح يتفلسف ألجأ الجويني إلى الاعتراف بحقيقة الفطرة السالكة قال دعنا من كلامك هذا كله لكن فسر لي الضرورة التي نجدها في قلب كل إنسان ما تفلسف ولا درس على الجويني ولا على غيره ضرورة يجدها في قلبه أنه إذا دعا الله عز وجل توجه قلبه إلى فوق هذه الضرورة من أين جت لا قرأ ولا تعلم على يد معلم ولا سمع الجويني وجدالته في المنابر ولا غير الجويني من أين جاءت هذه الضرورة الجويني تأمل وقال فعلا هذه مركوزة لفطرة الله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء العباد وفطرهم من اين جاءتهم هذه الضرورة التي يتفقون عليها ولماذا اشد انا وعدد عدد من الناس يعدون على الصالحون فقط الذين على الحق وهذه الأمة كلها الفطرة السليمة كلها يضيع إيمانها حينما لم تؤمن بما قاله الجوينة وحينما آمنت بالعلو. فتأمل قليلا ثم ضرب على أم راسه وبكى، وبعد ذلك رجع رجعة يعني عبر عنها بتعبير لم لا يستطيع أحد أن يعبر بمثل تعبيره لأنه جرب. نعم.
فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم.
والمفروض يعبر بخالق العالم، لكن طبعا هذا التعبير من تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يرد على أهل الكلام، فكثيرا ما يستعمل مصطلحاتهم لأنها أقرب إلى مفاهيمهم وأقرب إلى أقامة الحجة عليهم. فعلى هذا ينبغي أن نضع بدلها خالق العالم. نعم.
فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة.
طبعا الذين اعترضوا على الدليل الفطري في إثبات العلو لله عز وجل هم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ثم الذين ورثوهم في هذه المسألة وهم متكلمة الأشاعرة المتردية، قالوا أن الدليل الفطري ينقضه ينقضه أن توجه الناس إلى السماء يعني أن السماء قبلة، لا أنه غريزة، توجه إلى السماء لأنها قبلة للدعاء لا أنه غريزة، كما أن الكعبة بزعمهم هي قبلة الصلاة. يقول كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة فكذلك كان السماء أو العلو قبلة الدعاء، ولا يعني أنه إشارة إلى علو الله عز وجل. طبعا هذا سينقوه المؤلف بكلام بين واضح.
ثم هو منقوح، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل الكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية.
أحسنت، بارك الله فيك. عند السؤال صحيح؟ نعم.
لاحظ حقيقة شيخ في التراجم،
نعم،
بعض اللي يمر عليهم ما يذكر عن بعض الأشياء، ما أن يفرض أنه تذكر
التراجم بعض علمة الكلام مثلا،
مثل الهمداني ذكر أنه من كبراء السوق.
الحقيقة في التعليقات ذكرت هذا قبل هذه المرة، وبعض التعليقات على الشرح أمور قبل يقر عليها المعلم، منها أنه أحيانا ينسب إلى السلف أمور لا تصح، كنسبته بعض الأمور للشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول بقيام الأفعال بالله عز وجل، وهذا أمر لا يصح أن ينسب إلى الشيخ إلا على معنى إثبات أفعال الله عز وجل، لكن ليس بهذا النص. ومنها أنه أحيانا قد يتعسف إن صح التعبير في رد بعض الأحاديث التي تدل على صفة الله وأفعاله، فقد مر أكثر من حديث في هذا الجزء الثاني بالذات. نجد المحشي أو صاحب الحاشية حاول أن يعني يتكلف في الطعن في بعض الأحاديث مع أنها صحيحة، صحيح الأئمة صحيح، أنه قد يرد عند بعض الأئمة قول فيها، لكنه تشدد في ذلك ورجح عنده الضعف. وكذلك أيضا قد يصحح بعض الحديث الضعيفة التي تنصر بعض أقوال المتكلمين الصوفيين، وفي التراجم أيضا عنهما. هذه أمور يعني لاحظتها لكنها خفية وتأتي بحذر، وتحتاج إلى إخراج تنبيه للمعلق لعله ينبه قبل أن ينوع عن ذلك بكتاب أو برد يشهر. السؤال الذي أمامي ونختم به يقول: الوجوه التي ذكر المؤلف في إثبات علوم الله سبحانه بالعقل فهمت منها إثبات المعاينة، فهل يلزم المباينة إثبات المباينة فهل يلزم من إثبات المباينة إثبات العلوم؟ نعم كيف؟ نعم يلزم من إثبات المباينة إثبات العلوم، لأنه إذا قلنا أن الله عز وجل غير خلقه أليس كذلك؟ إذن الوجود غير وجود المخلوقات، والله عز وجل منزه عن النقص ولا بد أن يصف بالكمال، وأكمل وأحسن الجهات هي العلو أليس كذلك؟ إذا لأن العلو هو الدليل على التمكن والدليل على الهيمنة والدليل على الإحاطة إلى آخره. الله عز وجل موصوف بأنه الحي القديوم وهو كل شيء محيط وهو العلي العظيم. العلي العظيم فأي الجهات تناسب صفات الله وأسماءه الحسنى؟ يعني وعلى هذا فإن كون الله عز وجل غير خلقه لابد أن يكون مبين لها، يعني منفصل عنها، أنه ليس هو المخلوق، ووجوده وجود ذاتي، يعني بمعنى أنه له وجود فعلي حقيقي ليس توهم كما يذكر هؤلاء، أو عقل كما يذكرون، أو معنى كما يذكرون، لأن الوجود المعنوي لا شيء، المعدوم له وجود معنوي في التصور والأذهان والأوهام. العدم له وجود معنوي بمعنى أننا نتصور له أخياله، وهو عدم. قد الإنسان يقول أن العدم لا يتصور، لكن العدم إذا عبرنا عنه عبرنا بشيء. فإذا المهم أن إذا قلنا أن الله عز وجل ليس هو المخلوقات وهذا حتما، وأن وجود غير وجود المخلوقات وهذا حتما، وأنه مباين يعني منفصل ليس منتصق ولا حال في المخلوقات، إذا لابد أن يكون وجوده يعني إلى جهة، هذا لابد أن تصوره به، والجهة لابد أن تكون العلم.
يقول سؤال: ما معنى قول شرح الطحاوية لا نسلم أنه قادم للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها؟ عبارة لا نسلم أنه قابل للفوقية هذه عبارة نفاس الفوقية، عبارة نفاس الفوقية جهمية ومعتزلة وطائف من أهل الكلام، قالوا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، ذلك أن السلف قالوا يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضد الفوقية وهو السفل، ذلك أنه لا يعقل أن يكون موجود بلا جهة على الإطلاق، ذلك أن الجهة أمر نسبي لكل موجود، فالموجودات التي هي المخلوقات تحكمها الجهات الأربع والجهات الست. أما بالنسبة لوجود الله عز وجل فإنه لا بد أن يوصف بالكمال، والكمال بالنسبة للجهات هو الفوق العلو، وعلى هذا يلزم ما دام المنازع وهو أكثر أهل الكلام يقرون بوجود الله عز وجل وأن الوجود صفة ثبوتية حقيقية عند كثير منهم، فإنه يلزمهم بناء على إقرارهم بأن الوجود صفة ثبوتية أن يكون هذا الوجود إلى جهة على الإطلاق، والجهة التي اللائقة بالله عز وجل هي العلو، لا سيما أنها ثبتت في النصوص الشرعية فهي مقتضى النص والفطرة والعقل السليم. فلما أجزم بهذا الإنزال قالت طائفة منهم وأن من لم يصف الله عز وجل بالفوقية والعلو والاستواء على العرش وغير ذلك مما ورد في النصوص فإنه يلزمه بناء على قواعد العقلية أن يصف الله بضد ذلك، لأنه أقر بوجود الله الوجود الثبوتي، وأنه يلزم من الوجود الجهة. فقال المنازع لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضده، وهذا من العبث بالألفاظ ومعارضة العقول السليمة والفطر فضلا عن رد الشرع. وكل صاحب سؤال آخر دليل 13 صفحة 384 الإشارة إليه حسا إلى العلو، ألا يكون بهذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته شخص ببصره إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى، يقصد أن لا يستدل في هذا يظهر لي بما حدث من صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى الرفيق الأعلى وأنه شخص إلى السماء أنه هذا أن هذا من أدلة العلوم، بل يصح أن يكون هذا من أدلة العلوم، بل يكون دليلا صريحا على العلوم.